الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا قلت عن ماذا؟ عفوا، سبق لسان. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ ويجوز اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه، يعني الحديث في البخاري ومسلم. ومعنى الحديث: لتتبعن بضم العين، لأنه يدل على الجماعة أصلا، لتتبعون، تمام. فلما اتصلت نون التوكيد بهذا الفعل حذف الواو حتى ما يلتقي ساكنان، أن الواو ساكنة والنون المشددة أولها ساكن، أن النون عبارة عن نونين، ساكن ومتحرك، صح. فأصلها لتتبعون وحذف الواو، فخطأ قرأه لتتبعن. هذا إذا كان للمفرد، صح، إذا كان للمفرد خاطب مفرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين: أتتبعن. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الخطاب للأمة جميعا، وأن الأمة جميعا ستقع في هذا، وما يلزم منه أن الكل يقعون في الكفر والشرك، فقد يقعون في أعمال يسيرة لكنها من أعمال أهل الكتاب، مثل على سبيل المثال مثلا في الأشياء اليسيرة، التشبه بهم مثلا في لباسهم، نتبع سنتهم، حلق اللحى هذا من سنتهم، وأشياء كثيرة، ربما حتى بعض الفضلاء يقع فيها. وبعضهم قال: لا، هذا من العام المخصوص، يعني أن بعض هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلنا. وسنن يجوز بالفتح ويجوز بالضم، سنن من كان قبلكم وسنن من كان قبلكم. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن سنن بالضم جمع سنة، والسنة هي الطريقة، فمعنى سنن يعني طرق من كان قبلكم، واضح. وأما سنن فهي مفرد بمعنى الطريق، سنن من كان قبلكم يعني طريق من كان قبلكم، فيجوز هذا وهذا، والأشهر بالفتح سنن. من كان قبلكم يعني الذين قبلكم. حذو القذة بالقذة، ومعنى حذو يعني محاذي، يعني مقابل، القذة بالقذة. والقذة هما ريشتان يقعان في السهم، ماذا يفعلون؟ من هذا الذي يجري؟ فقلنا: بارك الله فيكم، القذة هما ريشتان يقعان في السهم ويكونان متساويين، يكونان متساويين، فإذا لم يتساويا لم يكن ذلكم السهم مصيبا للهدف، لأنه يختل الرمي به، يختل الرمي به. فمعنى هذا أن المسلمين يتبعون طرق أهل الكتاب تماما، كمحاذاة الريشة للريشة، يساوون أهل الكتاب في كل شيء، حذو القذة بالقذة. ولذلك قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر بمعنى الثقب الذي يدخل فيه الضب، والضب حيوان معروف صغير مشهور بالتواء جحره وصغر جحره، يحفر في الأرض، يحفر. طيب، فهذا هذه الحفرة تكون صغيرة، ومع صغرها ومع صغرها لا تكون مستقيمة، بل تكون ملتوية، تكون ملتوية. واضح؟ فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا على سبيل المبالغة، وإلا فهم ما يدخلون جحر الضب، فهو صغير، ولكن هذا أسلوب عربي يفيد المبالغة. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين. طيب، فالشبر يعني شيء يسير، هذا من المبالغة، وإلا فالمراد من اقتطع أرض ولو كانت كبيرة، وهذا مثله. حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني ولو كانت هذه السنة من سنن أهل الكتاب يسيرة لاتبعتموها. منهم هؤلاء اللي يلعبون؟
هذا بدري
ايش معهم؟ ما هو هنا، اقول لهم خرجوا للميدان، ما سمعوا الكلام. خير ان شاء الله، هداهم الله. فقلنا هذا يدل على شدة متابعة المسلمين لسنن من كان قبلنا. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، يعني لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يجوز بالنصب ويجوز بالرفع، بالنصب على تقدير فعل مقدر تقديره تعني اليهود والنصارى، أو أتعني اليهود والنصارى، فهو سؤال. وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: أهم اليهود والنصارى، أهم اليهود والنصارى، فيجوز هذا وهذا. قال: فمن، يعني من القوم إلا هم، أي أنني أعني هؤلاء اليهود والنصارى. وجه الشاهد من أهم المبتدأ محذوف، هم هذا الضمير مبتدأ محذوف، واليهود خبر يكون مرفوع، أهم اليهود والنصارى. وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث أن مما كانت عليه الأمم السابقة عبادة غير الله، عبادة الأوثان، عبادة القبور، عبادة الصالحين، عبادة الجن، عبادة الملائكة. فإذا هذه الأمة تبعت هؤلاء اليهود في ذلك والنصارى. طيب، هذا الحديث جاء بصيغة الخبر يخبر النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلهم، لكن هذا الخبر يفيد التحذير أي الإنشاء، فليس معناه الحث على اتباع سنن من كان قبلنا، ولكن معناه التحذير من هذه السنن، التحذير من هذه السنن، فلا يجوز للمسلم أن يتبع سنن من كان قبلنا، وهذا فيه التحذير من التشبه بهم وأخذ ما عندهم من الضلال ومن الشرك ومن البدع إلى غير ذلك. والناظر في أحوال المسلمين يجد أنهم قد اتبعوا كثيرا من سنن اليهود والنصارى، سواء كان في العقيدة والتوحيد أو في العبادات أو في المعاملات أو نحو ذلك. ففي التوحيد والعقيدة من المسلمين من يدعو القبور، وهذا قد وقع فيه أهل الكتاب. من المسلمين من يصف الله عز وجل بالنقائص، وهذا قد وقع فيه أهل الكتاب، ويصفون الله عز وجل بأنه فقير وهم أغنياء، ووصفوا الله عز وجل بأنه كذلك تعب بعد خلق السماوات والأرض فاستراح بعد ذلك، هذا كله من النقائص. ومن هذه الأمة من وقع في ذلك كالجهمية والمعتزلة، فإنهم نفوا أسماء الله وصفاته ووصفوه بما لا يليق به سبحانه وتعالى، وهذا من اتباع سنن من كان قبلنا. وهكذا قل في العبادات، فأهل الكتاب زادوا في دينهم وغلوا، وهذه الأمة وقعت في الغلو ووقعت في البدع والمحدثات، وكان أهل الكتاب عندهم الرهبانية ابتدعوها، وهكذا من هذه الأمة كالصوفية من ابتدع عبادات لم ينزل الله بها من سلطان. وهكذا قل في كثير من الأعمال، حتى في اللباس وحتى في الاحتفالات. من أين جاءت بدعة المولد؟ من النصارى، أنهم يحتفلون بمولد المسيح، فمن هذه الأمة من يحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السنة جاءت من أهل الكتاب. وهكذا قل في المعاملات، السحت، أكل السحت والربا، هذا في الأمم السابقة، فأهل الكتاب مشهورون ومعلوم عنهم التعامل بالربا وأكل مال الناس بالباطل، علماء الضلال كذلك وقعت فيه الأمم السابقة من أهل الكتاب. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فوجد في هذه الأمة من يسمون بالعلماء من يأكل أموال الناس بالباطل ويصد عن الحق ويصد عن الطريق المستقيم، وهذا أيضا من اتباع سنن اليهود والنصارى، من اتباع سنن اليهود والنصارى. لذلك يقول سفيان الثوري: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وهذا وقع في هذه الأمة. كذلك في الأخلاق والزينة وقع المسلمون في سنن اليهود والنصارى،
فترى من المسلمين من يحلق لحاهم، وهذا من سنن اليهود والنصارى، ومن يلبس البنطال، وهذا من سنن اليهود والنصارى، وهكذا من يتبعهم في قصات شعورهم وفي كذلك تجميل وجوههم. وأما في باب أو في جانب النساء فحدث ولا حرج، وذاك الساحل الذي لا بحر له، فتجد من النساء من يتشبه بالكافرات في قصات شعورهن وفي لباسهن وفي زينتهن، وكل ذلك من اتباع سنن اليهود والنصارى، حتى عد العلماء هذا الحديث من دلائل النبوة، من دلائل النبوة، إذ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء غيبية فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث عظيم، حديث عظيم يبين أن هذه الأمة ستقع في طرق أهل الكتاب في جميع الأمور، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في الزينة، في حتى ربما السياسات والألفاظ ونحو ذلك، كذلك يتبعون فيها سنن اليهود والنصارى. فيحذر المسلم من ذلك، لأن الحديث جاء على سبيل التحذير لا على سبيل الإقرار، لا على سبيل الإقرار، وإن كان هذا خبر لكن معناه ماذا؟ التحذير. وهذا كثير في الأحاديث، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء المراد بها التحذير. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الجهل ويشرب الخمر ويكثر الزنا، هل معنى أن نقع في الجهل وشرب الخمر والزنا؟ وإنما معناه التحذير، معناه التحذير من هذا. وهكذا في هذا الحديث فيه التحذير من اتباع سنن اليهود والنصارى، وأن المسلم يعتز بدينه ويعتز بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. طولنا في شرح هذا الحديث لأهميته، وهو في الحقيقة لا يدخل في باب التوحيد فقط، بل يدخل في جميع الأبواب، هذا الحديث يدخل في جميع الأبواب، وذكره المؤلف هنا ليستدل به على وقوع بعض هذه الأمة فيما وقعت فيه تلك الأمم السابقة من عبادة غير الله، من عبادة الطواغيت، من عبادة كذلك الجن والملائكة والصالحين ونحو ذلك. فإذا بطل بهذا ما يزعمه عباد القبور من أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، بل يقع في هذه الأمة بنص هذا الحديث وبغيرها من الأحاديث التي هي أصرح من هذا الحديث، فيما سيأتي معنا في حديث ثوبان في صحيح مسلم. والوقت قد أدركنا، فنكتفي إن شاء الله اليوم بهذا الحديث، ونكمل بقية ما جاء في هذا الباب في درس قادم، لأن الحديث الذي سيأتي معنا طويل، ونحب أن نقف عند ألفاظه وشرح معانيه وأخذ الفوائد منه ووجه الشاهد منه، فنؤجل ذلك إن شاء الله إلى درس قادم. إلى هنا، والله تعالى نعم.